الدرس 39 من دروس المنتقب في بلاغة العرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. الدرس 39 من دروس المنتقب في بلاغة العرب، وندخل اليوم في علم البديع إن شاء الله تعالى. قال المؤلف غفر الله له: العلم الثالث من علوم البلاغة علم البديع. ما هي علوم البلاغة الثلاثة؟ المعاني والبيان والبديع. قال: البديع في اللغة بدع الشيء يبدعه بدعا، وابتدعه أنشأه وبدأه. والبديع والبدع الشيء الذي يكون أولا. وفي التنزيل: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أول من أرسل، قد أرسل قبلي رسل كثير. والبدعة الحدث، وما ابتدع من الدين بعد الإكمال، كما في لسان العرب. وفي الاصطلاح: هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة. وقوله بعد رعاية المطابقة إشارة إلى رعاية ما يجب اعتباره من علم المعاني من مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فاللام فيه للعهد، العهد الذهني. ووضوح الدلالة إشارة لما يجب اعتباره من علم البيان، علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة. يعني لا يعتبر علم البديع إلا بعد اعتبار علم المعاني والبيان، فبعد أن يتوفر في الكلمة مباحث أو ما يتعلق بعلم المعاني وما يتعلق بعلم البيان، عندئذ ينفع معها علم البديع. أما كلمة ليست مطابقة لمقتضى الحال وليست واضحة في الدلالة فلا ينفع معها المحسنات. قال: منزلة علم البديع من علوم البلاغة. قال: علم البديع كما هو معروف واحد من علوم البلاغة الثلاثة: المعاني والبيان والبديع. وتحتل هذه العلوم مكانة سامية ومرتبة رفيعة بين العلوم الإسلامية والعربية على السواء. فموضع هذه العلوم من علوم العربية أو العلوم الإسلامية موضع الرأس من الإنسان أو اليتيمة من قلائد العيان. اليتيمة الدرة التي لا مثيل لها في القلادة، فهو مستودع سرها ومظهر جمالها وجلالها، فلا فضيلة لكلام على كلام إلا بما يحويه من لطائفها ويودع فيه من مزاياها وخصائصها، ولا تبريز لمتكلم على آخر إلا بما يحوق من وشيها. يحوق أي يحيط به، من أحاق يحوق إذا أحاط به. وينفذ من درها وينفثه من سحرها. شبه الكلام المؤثر بالسحر، والسحر لا يؤثر إلا إذا نفث فيه من شر النفاثات في العقد. ويجنيه من يانع ثمرها. فعلوم البلاغة تعد وسيلة لمعرفة إعجاز القرآن الكريم، فإذا أغفل الإنسان علم البلاغة وأخل بمعرفة قواعدها لم يستطع أن يدرك سر إعجاز القرآن الكريم، ولم يعرف من أي جهة أعجز الله العرب عن أن يأتوا بسورة واحدة من مثله. وكما أن علوم البلاغة تعد وسيلة لمعرفة الإعجاز القرآني، فإنه لا غنى عنها لمن أراد أن يفهم كتاب الله ويعرف أحكامه ويتبين حلاله وحرامه وغير ذلك من علوم القرآن ومعارف الذكر الحكيم. إذن منزلة علم البديع يعتبر العلم الذي تظهر فيه البلاغة على أحسن صورة وتجلو في أحسن حلة، تبدو في أحسن حلة، فهو زينة البلاغة وحلتها ومستودع أسرارها. وأكثر ما يتباهى البلاغيون ويتمايزون ويتغايرون من واحد إلى آخر بعلم البديع. والعرب الأولون لم يكونوا يغرقوا في علم البديع، كانت تبدو بلاغتهم في علم المعاني والبيان، تبدو بالتشبيه، تبدو في الاستعارة، في ما هو من باب في الكناية، تبدو في التقديم والتأخير والاختصاص والحصر. الناظر إلى بلاغة المتقدمين سواء كان ذلك في شعرهم أو في نثرهم، إلى أن جاء المتأخرون من عهد ابن المعتز فما بعده وعهد أبي تمام أيضا وما بعده، أغرقوا في المحسنات التي هي من علم البديع، فأكثروا من الجناس والترصيع السجع واللف والنشر المرتب وغير المرتب ورد العجز على الصدق وغير ذلك من مباحث علم البديع. قال: تقسيم المحسنات البديعية إلى معنوية ولفظية. والبلاغيون حين قسموا المحسنات البديعية إلى محسنات معنوية ومحسنات لفظية، وفرقوا بينهما بأن المحسن المعنوية ما كان التحسين فيه راجعا إلى المعنى أولا وبالذات، يعني بالذات أي أصل الفصاحة، واللفظي ما كان التحسين فيه راجعا إلى اللفظ أولا وبالذات. يقال في المحسنات اللفظية ما كان التحسين فيه راجعا إلى الفصاحة اللفظية، وفي المحسنات المعنوية ما كان التحسين فيه راجعا إلى الفصاحة المعنوية. ووضعوا ضابطا يفرقون به بين النوعين. فضابط المعنوي أنك إذا غيرت بعض الألفاظ الدالة عليه بما يرادفه لا يختلف التحسين، هذا المعنوي، يعني مثلا اللف والنشر المرتب وغير مرتب، إذا غيرت الكلمة بمرادفها لا يختل التحسين. وضابط اللفظي على عكس من ذلك، اللفظي مثلا السجع أو الترصيع أو الجناس، إذا غيرت اللفظ بما يرادفها ضاع التحسين. الآن عندك مثلا دارهم، ما دمت في دارهم، دارهم ودارهم، لو غيرت كلمة دارهم بكلمة مرادفة هل يبقى التحسين كما هو؟ ضاع التحسين. قال: فلو غيرت اللفظ بما يرادفه لذهب التحسين واختفى المحسن. المحسنات اللفظية وهي كثيرة جدا، نذكر هنا أهمها: الجناس أو التجنيس، يقال التجنيس ويقال الجناس. أقسامه فائدته: الجناس هو لغة مصدر جانس الشيء الشيء، شاكله واتحد معه في الجنس، واصطلاحا تشابه الكلمتين في اللفظ مع اختلاف في المعنى، هذا هو الجناس، تشتبه الكلمة مع كلمة أخرى في اللفظ لكنها تختلف في المعنى. وسيأتي أنه أقسام. قال: والتام منه، يعني لهذا الآن تفريع تنويع لهذا الجناس، أن يتفق اللفظان في أنواع الحروف وفي أعدادها وفي هيئاتها وفي ترتيبها، يتفق في أربع أمور: يتفق اللفظان في أنواع الحروف وعدد الحروف وهيئات الحروف وترتيب الحروف، هذا يسمى جناس تام. فإن كان من نوع، يعني من نوع واحد كاسمين أو فعلين، كاسمين سمي مماثلا، نحو: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، شاهد الساعة ساعة، كذلك كانوا يؤفكون، على اعتبار أن الألف واللام هنا للتعريف وأن الأصل الكلمة ساعة وساعة وأن الألف واللام إنما هي للتعريف، وكلاهما اسم الساعة وساعة، هذا تام. وإن كان من نوعين، يعني من اسم وفعل، سمي مستوفى، يعني استوفى الحروف ولكنه اختلف في النوعية، كقوله من الكامل، أي قول أبي تمام كما ذكرنا في الحاشية: ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله، هذا قالها في مدح يحيى بن عبد الله البرمكي. وقوله ما مات من كرم الزمان فإنه، يعني يقول في ممدوحه: ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى، أي فعل لدى يحيى بن عبد الله، ما دام وهو عند يحيى بن عبد الله فإنه يحيى بكرمه. ومن أمثلة الجناس وهي كثيرة قول أبي الفتح البستي: ناظراه فيما جنى ناظراه، أودعاني أمت بما أودعاني. وقبل هذا بيت يقول فيه: قيل للقلب ما دهاك أجبني، قال لي بايع فراني فراني، ناظراه فيما جنى ناظراه، أودعاني أمت بما أودعاني. طيب المعنى: قيل للقلب ما دهاك أجبني، والآن يأتي بسؤال: قيل للقلب ما دهاك أجبني، يعني ما الذي أصابك؟ قال لي، يعني القلب يقول له: بائع الفران فراني، يعني بائع الفران أي بائع الخبز نسبة إلى الفرن، فراني أي قطع، يعني الخباز قطعه. لماذا قطعه؟ بنظراته، بنظراته. قال: ناظراه فيما جنى ناظراه، ناظراه من المناظرة أي سائلاه، فيما جنى ناظراه أي بصره، أو دعاني اتركاني أمت بما أودعاني، أودعاني من نظراته الساحرة، هذا قد كاد يموت فيه نسأل الله العافية. قال: لأنه في الأول لم يزدك على أن أسمعك حروفا مكررة تروم لها فائدة فلا تجدها إلا مجهولة منكرة، وفي الثاني أعاد عليك اللفظ كأنه يخدعك عن الفائدة وقد أعطاكها، ويوهمك أنه لم يزدك وقد أحسن الزيادة ووفاها. وإنما قدم المعنوي على اللفظي لأن المقصود الأصلي هو المعاني، والألفاظ توابع وقوالب لها. ويقولون من بلاغة المتكلم أن يقدم المعنى على اللفظ ويجعل الألفاظ على قوالب المعاني، ولهذا قالوا: لولا المعاني ما كانت الألفاظ، ولم يقولوا: لولا الألفاظ ما كانت المعاني. نعم، أولا يبدأ الإنسان يستحضر المعنى ثم يعبر عن المعنى المراد بالألفاظ المناسبة. والجناس وبالأخص منه التام يعتبر من حلى الشعر العربي، حلى جمع حلية، ومن الجناس قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ما تجعله في في امرأتك، في في امرأتك، في الأولى حرف وفي الثانية إيش؟ اسم. وهكذا قول الشاعر: إلى حسبي سعى أنت، أرى قدمي أرى قدمي. ما معنى هذا البيت؟ نعم، يعني يرى أن قدمه تريق دمه. دققت الباب حتى كلمتني، فلما كلمتني كلمتني فقالت لي: أيسماعيل صبرا؟ فقلت لها: أيسماعيل صبري. وباب الجناس باب حسن جيد، يأخذ بالمشاعر ويفيض الشعور على الشاعر بل والناثر. وكما أسلفنا أن هذه المحسنات أغرق فيها المتأخرون واعتبروها حلى البلاغة وبها يتنافسون وفيها يسابقون. باب الجناس باب واسع كثير. ذكرنا التام المستوفى، لله هي كثيرة كما ذكرها صاحب جواهر البلاغة. قال: رد العجز على الصدر، مأخوذ من الأعجاز وهو المؤخرة، فالأعجاز هو ما استرسل من الإزار في الخلف يسمى العجز، والصدر المقدمة. إذا رد العجز على الصدر أي رد آخر الكلام على أوله. قال: وهو في النثر أن يجعل أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين أو الملحقين بهما في أول الفقرة والآخر في آخرها، نحو: وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. هذا له صلة بالجناس، رد العجز على الصدر. ونحو: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ونحو: قال إني لعملكم من القالين، من القالين، من التاركين. لا، قد يختلف المعنى وقد لا يختلف. قال: وفي النظم أن يكون أحدهما في آخر البيت والآخر في صدر المصراع الأول أو حشوه أو آخره، سواء كان في صدر المصراع أو حشوه أي الذي هو الوسط أو آخره، أو صدر المصراع الثاني كقوله من الطويل وهو الأقيشر كما تقدم معنا: سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داع الندى بسريع. يقول: أما ابن العم مباشرة يسارع إلى لطم وجهه، لكن إلى بذل الندى والكرم لا يسارع إليه. السريع الأولى متعلقة باللطم، السريع الثانية متعلقة بالكرم. قال السجع: قيل هو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد، أن يكون الحرف الأخير واحد، وهو معنى قول السكاكي: هو في النثر كالقافية في الشعر. واضح الآن؟ كالقافية في الشعر يلزم أن تتحد القافية، ويسمى حرف الروي عند الشعراء. حرف الروي هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة، يقال قصيدة لامية، دالية، حائية، نونية، فهذا يسمى حرف القافية في الشعر. في النثر يسمى سجع، وفي الشعر يسمى حرف القافية، حرف القافية. قال: وهو ثلاثة أضرب، الضرب هو النوم. قال: مطرف إن اختلف في الوزن، نحو: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. شاهد وقارا وأطوارا. الآن وقارا وأطوارا متفقة في الوزن ولا مختلف؟ مختلفة في الوزن، لكن اتفق الحرف. وقارا فعال مثلا، أطوار أفعال. وإلا فإن كان في إحدى القرينتين أو أكثره مثل ما يقابله من الأخرى في الوزن والتقفية فترصيع، نحو فهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواجر وعظه، عندهما يقابله بنفس الأحرف الكلمة الأخرى، يطبع يقرع الأسجاع الأسماع بجواهر بزواجر لفظه وعظه، واضح؟ وإلا فمتوازن، نحو فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. نعم، سرر مرفوعة أكواب موضوعة، هذا متوازن. وأحسن سجع ما تساوت قرائنه، نحو في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، هذا أحسن السجع ما تساوت قرائنه. لاحظ في الآية الأولى من كلمتين، ثانية من كلمتين، ثالثة من كلمتين. قال ثم ما طالت قرينته الثانية، نحو والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. المرة الثانية طالت قليلا عن الأولى، زادت كلمة. توصلنا إلى الفاصلة الأولى في الآية الأولى بكلمة، وتوصلنا إلى الفاصلة الثانية في الآية الثانية بكم؟ بكلمتين، أو الثالثة، يعني تتوصل بثلاث كلمات. قال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. ولا يحسن أن يؤتى بقرينة أقصر منها كثيرا. قال والأسجاع مبنية على سكون الأعجاز، كقولهم ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت، على سكون الأعجاز. يعني قيل ولا يقال في القرآن أسجاع بل يقال فواصل، هذا من باب التأدب. نعم، لا يقال في القرآن أسجاع لكن يقال فواصل، ولا يقال اتفقت في السجعة ولكن يقال اتفقت الفاصلة. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، ونحو ذلك. هذا تسمى اتفاق فواصل ولا تقال اتفاق في السجعة. وكما يقع السجع في كلام شخص واحد فقد يقع في كلام شخصين، الأصل أنه يقع في كلام شخص واحد يأتي بكلام مسجوع، لكن لو أن إنسان بدأ بكلمة والآخر أتى بكلمة أخرى توافقت في السجعة أيضا هذا يقال سجعة. كما حكي من أنه قيل لرجل ما أحسن السجع، يعني أي شيء أحسن فيه؟ قال ما راق في السمع، أجابه بكلمة أيضا مسجوعة. قيل مثل ماذا؟ قال مثل هذا، يقصد ما سبق من جواب وسؤال، واضح؟ ومنه ما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عمن قتل أحد الكفرة فقالوا له ابن الأكوع، فقال صلى الله عليه وسلم له سلبه أجمع. الكلمة الأولى حصل فيها من السائل ابن الأكوع، والكلمة الثانية من النبي صلى الله عليه وسلم له سلبه أجمع. وقيل السجع غير مختص بالنثر، ومثاله في النظم قول أبي تمام، تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتقب في الله مرتغب. لا مانع من هذا، وهذا يزيد النظم جمالا، عند أن يجتمع النظم والسجع يزيده جمالا إلى جماله. وأنواعه في الشعر كثيرة، محل بسطها المطولات. نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.